إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، نحن في هذا اليوم وهو السادس والعشرون من شهر رمضان، وبه نكون على نهاية رمضان وعلى استقبال ليلة 27 من رمضان، والتي هي أرجى الليالي بأن تكون ليلة القدر. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب ليلة القدر مظانها، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، فقيل له: إنما تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأوسط. فقيل له: إنما تطلب أمامك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قد اعتكف وخرج أن يرجع. قال: وإني أريت أن أسجد، أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. فكانت ليلة 21. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب ليلة القدر، وطلب ليلة القدر يكون بقيامها بالعبادة من صلاة وتلاوة للقرآن وذكر لله ودعاء واعتكاف. فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به، وقد حث ورغب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عباد الله، إن ليلة القدر حصلت فيما يتعلق بها مخالفات. هذه المخالفات ينبغي للمسلم أن يحذر منها وأن يبتعد عنها وأن يقيم عبادة الله كما أمر الله وكما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنقول ليلة القدر اختلف في تحديدها على أكثر من 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأصح هذه الأقوال وأرجحها دليلا وجمعا بين الأدلة هو أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما تكون في الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية هي ليلة 27. وعلى هذا كان قول أهل العلم، على هذا كان قول جماعة من أهل العلم، نص عليه أبو قلابة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن خزيمة، وحكي عن الشافعي قال الحافظ ابن كثير وهو الأشبه والله أعلم. فعلى هذا فليلة القدر هي متنقلة ليست ثابتة، ففي الصحيحين أن ليلة القدر كانت ليلة 21، وجاء أيضا أنها كانت ليلة 23، وجاء أيضا أنها كانت ليلة 27، وهذا كله يدل على أنها متنقلة ليست ثابتة. فكان من الخطأ أن يكون الاعتقاد بأن ليلة القدر هي ليلة 27 مطلقا، والصواب أنها متنقلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحريها في العشر الأواخر، وجاء أيضا الأمر بتحريها في الأوتار، وجاء أيضا الأمر بتحريها في السبع الأواخر، وهذا محمول على أنه ذكر هذا في شهر في سنة دون أخرى. فيا عباد الله، إذا علمنا هذا فينبغي لنا أن نجتهد في العشر الأواخر كلها من أجل أن نصيب ليلة القدر. وأنت يا عبد الله تعرف وتعلم أن دخول شهر رمضان يختلف من بلد إلى آخر، فنحن اليوم عندنا 26، في بعض البلدان اليوم هو 25، فالليلة الوترية عندهم شفعية، والليلة الشفعية عندهم وترية، فليلة القدر هي ليلة واحدة. فإذا كانت ليلة واحدة فقد تكون وترية لأناس وقد تكون شفعية لآخرين، فتطلب منا أن نجتهد في العشر الأواخر كلها. معاشر المسلمين، إن ليلة القدر فضلها مذكور في كتاب الله، وأنزل الله عز وجل سورة باسمها سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة أنزل فيها القرآن، هذه الليلة يفرق فيها أحكام وأقدار ما يتعلق بالسنة من أرزاق وآجال وإحياء وإماتة وخير وشر وغير ذلك. إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. عباد الله، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة في طلب ليلة القدر؟ أشرنا إلى أنه كان يحييها بقيام الليل والصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليه العشر أحيا ليلة وأيقظ أهلا وجد وشد المئزر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي للمسلمين والمسلمات الذين يحرصون على ليلة القدر أن يجتهدوا في العشر الأواخر، وأن يكونوا بين صلاة وتلاوة للقرآن وذكر ودعاء للرحمن. بهذا يرجى للعبد أن ينال هذه الليلة وأن يصيبها. وفيما يظن أنه ليلة القدر حصلت بدع ومخالفات، فإن طوائف من أهل البدع يحدثون صلاة باسم صلاة القدر، يصلون ركعتين بعد صلاة التراويح، ثم في آخر الليل يصلون 100 ركعة. قال شيخ الإسلام تيمية: وهذه بدعة مكروهة باتفاق العلماء. من المخالفات اعتقاد أن ليلة القدر تكون في ليلة جمعة، وذهب آخرون إلى أنها في ليلة الأحد، وهذان قولان مدفوعان مردودان، لأن الأدلة ترده ولا دليل عليه. فليلة القدر متنقلة، فقد تكون في ليلة الخميس، وقد تكون في ليلة الاثنين، وقد تكون في ليلة السبت، ولا دليل يخصص على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحري ليلة القدر في السبع الأواخر وفي العشر الأواخر، وما حدد ذلك بالجمعة أو بالأحد. من المخالفات معاشر المسلمين تخصيص الاعتمار في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر، وهكذا أو في ليلة 27 يخصص الاعتمار، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصص العشر الأواخر بالاعتكاف وبالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء، لم يخصه بالاعتمار. وأنتم تعلمون أن فتح مكة كان في رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ومع ذلك لم يعتمر في رمضان، وإنما اعتمر في شهر ذي القعدة، دلالة على أن تخصيص هذه الليلة أعني ليلة القدر بالاعتمار لا دليل عليه، وهو يسبب الزحام والتعب والأذية، بل كثير من الناس بشدة الزحام يترك العمرة ويتحلل، وهذا إثم لأنه يتحلل بغير عذر شرعي. أيضا من المخالفات التي تحصل في ما يظن بأنه ليلة القدر الاحتفالات، إقامة الاحتفالات والأمسيات والمسابقات والألعاب واللهو، وهذا لا دليل عليه معاشر المسلمين، بل هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من هذا كله أن يحتفل في المساجد بالضرب على الطيران والتمايل والرقص كما يحصل عند الصوفية، وقد أنكر عليهم فيما مضى من أبناء جلدتهم أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين الحبشي، أنكر عليهم ذلك وشدد عليهم حتى ضربوه، فخرج من الحوطة وسكن بخشامر وبقي فيها حتى مات على السنة فيما نحسبه والله حسيبه. فأحمد بن جعفر بن أحمد بن زين أنكر هذه البدع وهذا اللغو وهذا الرقص الذي يكون في مساجد الصوفية، وهذا يبين لك أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لون، وأن عبادة هؤلاء لون آخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز شهود الزور وأماكن الشرور واللغو واللعب، خصوصا في بيوت الله التي هي أماكن الذكر والطاعة والعبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمعاشر المسلمين، لنحذر من البدع والمخالفات في الليالي الفاضلة وفي الشهر الفضيل ألا وهو شهر رمضان، وإنما نعبد الله عز وجل بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه من فعل عليه الصلاة والسلام. هكذا أيضا من المخالفات التي تحصل فيما يظن أنه ليلة القدر إقامة المحاضرات والخطب والكلمات، أيضا اجتماع الناس لسماع ذلك، أيضا توزيع الهدايا والحلوى والعطايا سواء للمتكلمين أو للمستمعين، أيضا تكريم النابغين في ليلة فيما يظن أنها ليلة القدر، أيضا جمع الأموال من التجار والمحسنين لإقامة هذه الاحتفالات والتكريمات، والمطلوب هو عبادة الله سبحانه وتعالى. أيضا ما يحصل عند كثير من المتصوفة وهكذا من ينتسب إلى حزب الإخوان المسلمين من ختم دور لعبة كرة الطائرة في ليلة 27، وهذه حماقة وجهالة وضلالة ولغو ولعب ومرح وطرب يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات تحري التقرب إلى الله عز وجل في الليلة التي يظن أنها ليلة القدر، تحري التقرب إلى الله بالذبح وتوزيع اللحم، فهذا لا دليل عليه، لأن الشرع إنما رغب في الذبائح فيما يتعلق بالأضاحي وأيضا في الهدي وما شابه ذلك، أما في رمضان فلم يأتي دليل في استحباب الذبح والتقرب إلى الله عز وجل به. نعم، التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة ومن الذبائح هي عبادة من سائر العبادات، لكن تخصيص ذلك بليلة معينة أو بوقت معين هذا التخصيص يحتاج إلى دليل، بل هو يعتبر بدعة. فيا عباد الله، لا يدفعنا محبة الخير إلى أن نخالف السنة وأن نخالف ما عليه سلف الأمة، وإنما أن نمتثل ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الخير كله، وهو القائل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله معاشر المسلمين في التزام الكتاب والسنة والعمل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم الفاضلة وفي القيام بالعبادات والطاعات، وألا نحدث وألا نستحسن وألا نأتي بأشياء من بنيات أفكارنا، فنريد خيرا فنجد شرا، نريد سنة فنحدث بدعة، نريد أجرا فنجد وزرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه أن ينتقم من اليهود الصهاينة ومن النصارى الصليبيين ومن وقف معهم وتعاضد معهم من دول الكفر ودول الشر ودول البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بأسهم بينهم، وأن يلطف بالمسلمين، وأن يرفع ما حل بهم من نكبات ومصائب عظيمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.